إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونفتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فنشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة الصافات. سميت بها لاستمرار الآية التي هي فيها، أي قوله تعالى والصافات صفا، لاستمرارها على صفات للملائكة تنفي إلهية الملائكة من الجهات المهمة لها فيهم. يعني صفات الملائكة التي وردت في هذه السورة الكريمة مما يستدل به على نفي إلهية الملائكة، حيث توهم البعض ذلك. فإذا انتفت إلهية الملائكة مع ما لهم من الصفات ومن الكرامة ومن الشرف، فلا شك تنتفي إلهية من هم دون الملائكة أو ما هم دون الملائكة. فيدل بذلك على توحيد القرآن، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. فيدل على توحيد الله، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. هذه السورة الصافات سورة مكية الاتفاق، وآيها 182 آية. وروى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرد به النسائي، كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، يعني كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أما فليخفف، ويأمنا بالصافات إشارة إلى أن أمر التخفيف أمر جسدي، وأنه لا ينبغي أن نفصل أمره يعني القولي بالتخفيف في الإمامة عن التطبيق العملي لهذا الأمر في السنة الشريفة. هنا في هذا الحديث يجمع الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى أمرين: الأمر الأول أنه كان يأمرنا بالتخفيف، ثم بين لنا في سنته العملية كيفية هذا التخفيف حيث كان يأمرنا بالصفات. قوله تبارك وتعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. افتتح تبارك وتعالى هذه السورة بالقسم لبعض مخلوقاته إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها، وتنبيها إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سمتها. فالصافات جمع صافة، أي طائفة صافة أو جماعة صافة، فيكون في المعنى جمع الجمع. فالصافات جمع الجمع، فإن الأصل صافة واحدها أو مفردها صافة، والصافة هي الجماعة أو الطائفة الصافة. فإذا الصفاء هي جمع الجمع من حيث المعنى، أو على تأليف مفرده باعتبار أنه ذات ولف، يعني الصفات جمع صفة والصفة مفرد على قول آخر باعتبار النفس الصفة أو الذات الصفة. والمراد بالصفات الملائكة. اختلف في سبب تسمية الملائكة بالصفات، قيل لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك الملك منه تعالى: وإنا لنحن الصافون. يعني الملائكة يصفون عند ربهم تبارك وتعالى في مقام العبودية له عز وجل، أو الصافات لصفها أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تبارك وتعالى. فالزاجرات زجرا، أي الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير، فإن الملائكة تلهم الناس الخير وتحث الناس وتوجههم على الخير، كما في الحديث في شرح الصراط المستقيم قال: فذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن. فالملائكة تهز وتحث الناس وتلهم الناس الخير، كما أنها تزجرهم عن المعاصي. والزاجرات، فالزاجرات هنا يعني الناهيات عن الزاجرات الناس عن المعاصي بإلهام الخير من الزجر، والزجر بمعنى النهي والمنع. أو الزاجرات الأجرام العلوية والسفلية بتسجير بالتسجير المأمور به بتسجير الإلساء الإلساء الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه. المعنى الزاجر معنى السوق والحد، بمعنى السوق والحد على المعنى الأول النهيات عن الشر أو النهيات عن المعاصي ستكون الزجر بمعنى الله والجمع. أما على مثالي أن الزجرات لتزجر أي تسوق وتحس الأجرام العلوية والسفلية بالتسجير المأمور فيها. والتاليات ذكرى أي التاليات آياته تبارك وتعالى على الملائكة على أنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالتاليات ذكرى أي تاليات آيات الله على الأنبياء. قيل إن الصفات هي الطير، صفات صفرة يعني الطير من قوله تعالى والطير صافات. وقيل الزاجرات هي كل ما زجر عن معاصي الله. وقيل التاليات كل من تلا كتاب الله تعالى، أو التاليات هم العلماء الصافون في العبادات أقدامهم، الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح، التالون آيات الله وشرائعه، أو هم الغزاة الصافون في الجهاد. فهو الصفات صفة، الغزاة الصفون في الجهاد كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. أو الزاجرون يعني هم الغزاة الصفون في الجهاد، الزاجرون الخيل أو العدو، التالون لذكر الله لا يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. قد ذكر غير هذا مما يشمله اللفظ ولا يأتى. وبالجملة هذا كلام القاسمي رحمه الله تعالى، وبالجملة فالعصر إما لاختلاف الذات الذوات أو الصفات، يعني إما أن الكلام العصر هنا يعني يفهم منه اختلاف الذوات أو اختلاف الصفات، بمعنى اختلاف الذوات كما بينا. أما اختلاف الصفات فإذا قلنا مثلا هم العلماء، فالعلماء يكون لهم الصفات الضخمة بمعنى أنهم يصفون أقدامهم في عبادة الله وفي السجود لله والصلاة لله. فالزاجرات زجرا يعني يأمرون بالمعروف ويذكرون الناس وينهونهم عن المنكر. فالتاليات ذكرى أي يتلون كتاب الله إلى آخره. فإذا هذا على قول العلماء، على قول أنهم الغزاة، الغزاة يصفون في الجهاد. ثم إنهم أيضا يذكرون الخير أو يذكرون العدو، ثم هم يتلون ذكر الله عز وجل ويحافظون على الذكر ولا يغنهم عنهم الغد، وهكذا. فإما العصر هنا بمعنى الاختلاف الذواتي أو اختلاف الصفات. وإيثار الفاء على الواو لقصد الترتيب والتفاضل فرقا أو عكسا. والصفات صفرة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إما إلهكم لواحد. فأوثرت أوثر العصر هنا بالواو بالفاء على الواو لأنه إما أن يخطط الترتيب والتفاضل فرضا أو عكسا، بمعنى إما أن التفاضل هنا والترتيب فرضي أو عكسي. التفاضل يعني بمعنى أنه سيكون يعني كل أنه من الأدنى ثم فوق، سيكون هذا الترتيب من الأدنى ثم يترقى إلى الأعلى، أو من الأعلى والأهم إلى ما هو دونه. هذا معنى الترتيب والتفاضل يعني فرضا أو أكثر. أما الأول إذا كان الترتيب باعتبار الأهم ثم الذي يليه، فهو يكون الصفات أهم وبفتره أشرف، والصفات صفة يليها كالزاجرات زجرة يليها كالتاليات ذكرى. فإذا لو قلنا إن الترتيب هنا فرضي على التفاضل يعني يعني يكون هذا اعتناء بالأهم ثم الذي يليه في الأهمية. أما إذا قلنا إن الترتيب عكسي بمعنى الأقل الأعلى، فتكون الأقل هي الصفات يليها الزجرات يليها التاليات، فتكون إيه هذا من باب الترقي إلى الأعلى، من الأقل إلى الأعلى. أما إلهكم لواحد جواب للقسم، وفي تأكيد المقسم عليه بتقديم الإقسام وتوكيد الجملة اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد. إن إلهكم لواحد، وتمهيد لما يعقب من البرهان الناقص به، لأن هذا التمهيد لما بعده رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المثال، هذا هو البرهان الناقص في هذا التوحيد. الحقيقة هذه الآية الكريمة فصلها العلامة السنكتي رحمه الله تفصيلا جيدا، لا كاد يخرج عما ذكرناه، لكن فيه من الفوائد نذكره أيضا. يقول رحمه الله تعالى: أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هنا والزاجرات والتاليات جماعات الملائكة. وقد جاء رب الملائكة بأنهم صافون، وذلك في قوله تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ومعنى كونهم صافين أنهم يكونون صفوفا متراصين بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد الخبر الأول حديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. والشاهد قوله جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، فصفوفنا في الصلاة تشبه صفوف الملائكة في السماء. فهذا دليل صحيح على أن الملائكة يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الآيات ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء لأجل الإعذار والإنذار، كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. فقوله فالملقيات ذكرى كقوله هنا فالتاليات ذكرى، لأن الذكرى الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه على الجميع. عذرا أو نذرا أي لأجل الإعذار والإنذار، أي بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار قطع العذر بالتبليغ. زاجرات زاجرات الملائكة تزجر السحاب، تزجر السحاب أو السحابات تزجر، وقيل تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه وتلقيه إلى الأنبياء. وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة ابن عباس وابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة كما قال القرطبي وابن كثير وغيرهما. وهذا قول أكثر أهل العلم أن المذكور هنا هو الملائكة عليهم السلام. وقال بعض أهل العلم الصفات في الآيات الطير تصف أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. وقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال بعض العلماء المراد بالصافات جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة ويصفون في غزوهم عند لقاء العدو كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لأنهم بنيان مرصوص. وقال بعض العلماء أيضا المراد بالزاجرات زجرا والتاليات ذكرى جماعات العلماء العاملين يلقون آيات الله على الناس ويذكرون عن معاصي الله بآياته ومواعظه التي أنزلها على رسله. وقال بعضهم المراد بالزاجرات زجرا جماعات الهداة يذكرون الخير لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول يعني أتاه الملائكة أضغط وأكثر قائلا. ووجه توكيده تعالى قوله إن إلهكم لواحد لهذه الأقسام، يعني أقسم بكل هذه الأقسام، هذا هو فقط المقسم عليه إن إلهكم لواحد. ثم أكد فقال إن لإن لإن واللام إن إلهكم لواحد. فوجه هذا التأكيد هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا سليما وتعجبوا من ذلك تعجبا سليما. كذلك نهى الكافرين سوغ عملهم حتى إنهم يتعجبون، تعجبوا من دعوة التوحيد وتعجبوا واستغربوا كيف يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بترك الآلهة الباطلة والإيمان بالله وحده عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يتعجبون من ذلك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلما الله سبحانه وتعالى هنا أكد لهم هذا أو أقسم على هذه الحقيقة ثم أقام عليها الدليل والصافات صفا والزاجرات زجرا والزاجرات زجرا التاليات ذكرى المختار عليه إن إلهكم لواحد، يعني فلا تتعجبوا إن إلهكم لواحد. فلما قال عز وجل إن إلهكم لواحد أقام الدليل على ذلك بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فكمل خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده سبحانه وتعالى. وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع. فآيات كثيرة جدا في القرآن كقوله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أقام الدليل على ذلك متصلا به كما فعل في هذه الآية، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما السمح لي في تفسير هذه الآية الكريمة؟ فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة تصفات؟ ما حكم الفاء إذا كانت استعملت في العطف تصفات؟ قلت: إما أن تدل على ترصد معانيها في الوجود كقوله: يا لهفة جيافة للحارس الصادق فالغانم فالآلف، يعني كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآلف. إما أن تدل الفاء على ترصد معانيها في الوجود، وإما على ترتبها بالتفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ الافضل فالاحسن واعمل الاحسن فالاجمل، واما على ترتب موصوفاتها في ذلك كقوله: رحم الله المخلفين فالمقصرين. رحم الله المخلفين فالمقصرين، فالفاء استعملت في العصر لبيان التفاوت بين الرجلين. فعلى هذه القوانين الثلاثه ينساخ امر الفاء العاطفه في الصفات. فان كل فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بقضبه، يعني في تفسير هذه الآيات؟ قلت: إن وحق الموصوف، إن وحق الموصوف يعني إذن لو كان الكلام على ذات واحدة أو نوع واحد مثلا وهو تنويع للصفات وتعزيز للصفات، إن وحق الموصوف كما قلنا مثلا: إن قلنا إنها العلماء أو إن قلنا إنها المجاهدين أو إن قلنا إنها الملائكة، إن وحق الموصوف كان في الفاء بالدلالة على ترصد الصفات بالتفاضل، وإن سلمته فهي للدلالة على ترصد الموصوفات فيه. لو كانت الزواج مختلفة واضح، ففي هذه الحالة يكون الفاء تدل على ترصد الموصوفات في هذا الوصف. بيان ذلك أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها، كل سياق الملائكة يعني الموصوف واحد هو الملائكة، فعطفها إما أن يكون الفضل للصف ثم للزج ثم للتلاوة بشكل الأهم، ثم الذي هو دونه ثم الذي هو دونه، فالفضل يكون إيه؟ للصف فالتاليها فالزجرات في تاليها التلاوة، وإما على العكس على فضل الذي الترقي من الأدنى إلى الأعلى. وكذلك إذا أردت العلماء وقواد الغزاة وإذا أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخرى فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، تعني أن الطوائف الصفات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أكثر فضلا أو على العكس. وكذلك إذا أردت بالصفات الطيب فبالزاجرات كل ما يصدر عن معصية وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة. إلا أن الشنقيطي رحمه الله تعالى علق على ذلك القطبي وغيرهما ولم يتعقبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه لأنه لا يدري ما ذكره، هل هو كذا أو عن العكس، وذلك صريح لأنه ليس على علم مما يقوله، لأن من جزم بشيء ثم جوز فيه النقيضين دل ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. انظر فصامة العلماء وبقي رفض. يقول كل الزمخشري بعدما ذكر هذا الكلام يقول يحتمل ان يكون لترقي من الادنى الى الاعلى او من الاعلى الى الادنى مع انه متناقضين، يقول هذا يدل على انه ليس على علم مما جزم به. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى، وكما تعلمون العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني يعتبر والله تعالى اعلم يعني اعلم علماء القران الكريم في هذا العصر، يعني من يعلم في رسله وفضل عندي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري، لمجرد الترتيب الذكري. ما معنى الترتيب الذكري؟ مجرد عطف جملة على جملة وترتيبها عليها في مطلق الذكر، يعني مجرد ألف عطف بدون أن تقتضي ترتيب الذكر
لا من اعلى الادنى ولا العكس، مجرد عصر ترتيب فكري يعني صاحب في عصر جملة على جملة وترتيبه عليها فقط في مطلق الفكر لا في المرتبة ولا في الأهمية. يقول والأظهر الذي لا يلزمه الإشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري والإتيان بأهداف الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع وهو كثير في كلام العرب، من أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى خلق فحما عقبة وما أدراك من عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة كثيرا ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا حتى المرحمة. فلا يخفى أن ثم حرف ترتيب ويكتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الفكري. من يوضح لنا عشان أتأكد بس إن أنتم سمعين معايا هذا الكلام؟ الآية فأنا فتحنا العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا. ثم كان من الذين آمنوا هل يؤخذ من سياق الآية أن الإيمان مرتب على ما قبله يعني بعد ما فعل ذلك أضاف إليه الإيمان؟ لا، فالمقصود من ثم مجرد الترتيب الفكري مجرد عصر جملة على جملة دون أن يعني دون يعني أي شيء آخر سوى مطلق الترتيب الفكري هو ترتيب الفكر لا الأهمية. واضح؟ لماذا؟ لأن الاسلوب يكون الأول اللي إحنا لقينا أشياء ثم بعد يكون من الذين آمنوا. واضح؟ مثال أيضا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقتم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا كل ذلك. هذا الترتيب هنا ترتيب من حيث الوقوع مثلا أو من حيث الأهمية؟ لا، الترتيب هنا ترتيب ذكري مجرد عصر جملة على جملة والمقصود مطلق الترتيب الذكري لا من هل موسى بعث أولا وأتاه الله الكتاب أولا؟ يعني هل يعني في سياق قلنا الترتيب غير الذكري فيبقى ايه الخطاب للمسلمين هنا للمؤمنين وان هذا الصراط المستقيم ايها المسلمون فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم الصراط المستقيم لعلكم تتبعوا. الخطاب هنا لمن؟ للمسلمين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قلت تعالى ثم اتينا موسى الكتاب تماما على كل شيء فهذا مثال واضح جدا على ان ثم هنا اداه عقل تفيد مطلق الترتيب الذكري عصر جملة على جملة فحسب ولا أخر. مثال آخر قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المزدلفة كما كان السفر عن قريش. ولو مثال أيضا في كلام العرب تجده قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. هل هذا ترتيب لغير يعني لغير الترتيب الذكري؟ هل هو ساد اولا ثم بعد ساد ابوه ثم ساد جده؟ لا طبعا. هنا العصر مطلق الترتيب ايه؟ الذكري. ان من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده. اي نعم. يقول تبارك وتعالى ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. فإن وجودها وجود السماوات والأرض وانتظامها على هذا النمط البديع من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته عز وجل وأعلن كواليد توحيده أي مالك السماوات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربيها ومبلغها إلى كمالاتها رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا تعليل وجليل لما قبله إن إلهكم لواحد. لماذا؟ لماذا ألا نعبد إلا الله؟ لأنه هو خالق وربه رب السماوات والأرض فالذي يخلق والذي ينبغي أن نعبد ويوحد. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق أي مشارق الشمس. وإعادة ذكر الرب فيها لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم. تكرار رب الربوبية رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق كرر وضع الربوبية لماذا؟ لإظهار آثار الربوبية في هذه المخلوقات وتجددها كل يوم، آثار ظهورها ظاهرة في كل يوم، فإنها 360 مشرقة تشرق كل يوم من مشرق منها، وبحسبها تختلف المغارب وتغرب كل يوم في مغرب منها. فلذلك خطر هنا على ذكر المشارق دون المغارب، لأن المشارق تستلزم اتباع المغارب المقابلة لها. وأما قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فهما مشرق الصيف والشتاء ومغربهما، العلامة السدي رحمه الله تعالى يعني زاد هذه الآية وضوحا فقال في أوائل البيان، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ورب المشارق لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها ولم يذكر فيها المغارب. ووجه اختلاف أنقاض الآيات في ذلك يقول أفرد في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، جاءت مفردة ولله المشرق والمغرب، فأفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب وتسمى هما في سورة الرحمن في قوله رب المشرقين ورب المغربين، وجمعهما في سورة سألتين في قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وجمع المشارق هنا في سورة الصافات في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قوله هنا في الآية الأولى ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، طبعا لا تعرض عن الفرق بين هذه الآية لأن كلام الله لا يتناقض، حيث قال ولله المشرق والمغرب المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق لكل مشرق من مشارق الشمس التي هي 360 وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة ما مقصوده، وإنما معنى ذلك ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم، فتأويله إذا كان ذلك معناه ولله ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود من شروقها منه إلى الحول الذي بعده وكذلك غروبها، فهذا معنى ولله المشرق والمغرب يعني إيه؟ جنس المشرق وجنس المغرب. أما قوله رب المشرقين ورب المغربين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف مغربهما كما عليه الجمهور، وقيل مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر. أما قوله رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب يعني مشارق الشمس ومغاربها كما تقدم، وقيل مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إنا زينا السماء الدنيا أي الجهة العليا القربى من كرة الأرض بزينة أي زينة عجيبة بديعة الكواكب بزينة للكواكب وحفظا، بزينة للكواكب وحفظا يعني بزرق الكواكب على أنها أبدا من زينة لزينة كواكب. وقرئ بالتضاق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب على أنها بيانية أو على معنى ما زينت هي به وهو ضوءها، بزينة الكواكب يعني ما الذي زينت به الكواكب هو ضوءها، والمراد بالتزيين في رأي العين، فإن الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألئة. طبعا هذه الآية تشير إلى أن الكواكب التي نراها ما زالت هي موجودة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا نعم، يعني كل ما نراها من الكواكب هو ما زال حتى الآن في السماء الدنيا أعلم أين تنتهي هذه السماء الدنيا أيضا. وحفظا من كل شيطان مارد، مارد أي خارج عن الفهم بقذفه لسوه بها، كيف يتطاولا إلى اشتراق السمع من جهتها، وحفظا إما منصوب بإضمار فعلي أي حفظناها حفظا، أو حفظا معطوف على زينة بإذنانا أي خلقنا الكواكب للسماء زينة وحفظا، أو على مفعول لأجله بزيادة الواو يعني أو زائدة ويكون مفعولا لأجله يعني حفظا من كل شيطان هذا في التفسير يعني زيناها حفظا. يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل ذلك، قرئ في التخفيف والتجديد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أو لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، وأصله يتسمعون أي يتطلبون السماع، والضمير لكل شيطان لأنه في معنى الشياطين، لأن قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، هذه الإضافة كل شيطان توفينا معنى الجمع. ولذلك أخوان لا يستمعون، فعبر هنا بإيه بغير الجماعة لا يستمعون، هذا محفظا كل شيطان، لأن كل شيطان تفين التعميم يعني على جميع الشياطين، فالضمير لكل شيطان لأنه في معنى الشياطين. والجملة المتألفة لبيان ما عليه حال المصطلقة للسمع من أنهم لا يقدروا أن يستمعوا إلى كلام الملائكة، وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب يعني بالسهم التي ترجمهم كي لا يعني يتسمعوا إلى أخبار الوحي وأخبار الملأ الأعلى، ويقذفون من كل جانب، يقذفون أي يرمون من كل جانب أي من جميع جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليها، إذا قصدوا الصعود إليها. طبعا هذا مما نفهمه ونرى، يعني أنت إذا تأملت السماء في ليلة المظلمة ترى السهم تختفي فجأة تظهر ثم تختفي، فهذا تفسيره أنه ترجم الشياطين التي تسترق السقف ويكون بعضها فوق بعض حتى تنتقل أي خبر من أخبار الوحي. فمنهم إذا أراد يعني من إذا أراد أن يسترق السقف رجم بالسهم فيتخطى سرقه، ومنهم من يكون قد خطف الكلمة وقبل أن يرمى بالسهام يكون قد ألقاه إلى من تحته فيتداولون إلى أن يلقيها الشياطين إلى الكاهن ويكذب معها 100 كذبة. واضح؟ فإذا هذا فيما يتعلق بقوله ويقذفون من كل جانب ذحورا، يعني ذحور وهو الصرد، ولهم عذاب رافض أي شديد غير منقطع، إلا من خطف الخطف أي اختلس الكلمة فأتبعه سهاب ساخط أي لحقه شعلة نارية تنخفض من السماء فأتبعه سهاب ساخط أي مضيء كأنه يسقط الجو بضوئه. حسب المفسرون أن الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوم وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم أنهم يعلمون الغيب، فمنع الله تعالى من الصعود إلى قرب السماء بهذه السهم فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم. قال ابن كثير يعني إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع أتاه سهاب ساحب فأحرقه، ولهذا قال جل جلاله لا يستمعون إلى الملأ الأعلى أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة. إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى بما يقوله من شرعه وقدره كما قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكريم. نظير هذه الآية قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وقوله تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم يقول تبارك وتعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، فاستفتهم أي فاستخبر مدركي قريش أهم أشد خلقا أي أقوى خلقة وأمثل دنيا أم من خلقنا أي من السماوات والأرض والجبال، كقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وفي اضطرارهم إلى الجواب اضطرار خلقهم وتضاؤله عما ذكر اعتراف بأنه لا تعالى عليه أمر بعد هذا، يعني المقصود اضطرارهم إلى أن يعترفوا بقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث والنشور، فإن من أدلة البعث والنشور أن القادر على خلق الأعظم لا شك قادر على خلق ما هو دونه في العظم، فمما لا يكادون مما لا يمكنونه أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا يعني من هذه السماوات الفسيحة. إنا خلقناهم من طين لازب، واضح المقصود أن يضطروا إلى الجواب إذا استفتاهم واستكبرهم وسألهم فهل يستطيعون الهروب من الإجابة لأن خلق السماوات أعظم من خلق الناس؟ على يعني هذه الهيئة. ففي اضطراره من الجواب بصغة لخلفهم وضضاء لخلفهم عن خلف السماوات والأرض لاعتراف بأنه لا يتعالى عليه أمر بعد هذا. من خلق السماوات والأرض لا يتعظم عليه أمر بعد هذا كسأل البعث وغيره. وإليه الإشارة بقوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازم أي لذيذ ضعيف لا قوة فيه. إنا خلقناهم من طين لازم لازم لذيذ ضعيف لا قوة فيه وهم ضعفاء خلقوا بالماء المهين. واضح يوضح التفسير أيضا هذه الآية. يقول رحمه الله تعالى ذكر في هذه الآيات الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا أنها يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث. الأول هو المراد بقوله فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، لأن المعنى فاستفتهم يعني استخبرهم، والأصل في معناه أطلب منهم الفتوى وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه. أهم أشد خلقا أهم أضعف إيجادا واختراعا أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدم ذكره. يعني إذا كان القرطبي رحمه الله تعالى يعني جعل الإشارة إلى قوله أن خلقنا يعني إلى السماوات والأرض والجبال، استفيد هنا يقول أن خلقنا من المخلوقات التي أكبر منهم وأعظم، وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعته في الصفات والزاجرات والتاليات والسماوات والأرض والشمس والقمر ونرى في الشياطين، كما ذكر ذلك كله في قوله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره ان يقال من خلقت يا ربنا من الملائكه ومرجة الجن والسماوات والارض والمشارق والمغارب والكواكب اشد خلقا منا لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت. لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض وما ذكر معها قادر على أن يخلق الأصغر الأقل، كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي ومن قدر على خلق الأكبر فلا شك أنه قادر على خلق الأصغر كخلق الإنسان خلقا جديدا بعد الموت. قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وقال تعالى في سورة النازعات موضحا الاستفتاء المذكور في آية الصفات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وقد علمت أن وجه العبارة بمن بمن التي هي للعالم في قوله تعالى أم من خلقنا، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، فعبر عن المخلوقات بكلمة إيه؟ من التي هي للعاقل للعالم، فعبر بها عن السماوات والأرض والكواكب تجريبا، لماذا؟ لأن هذه المخلوقات الجمادات أو غير العاقلة ذكر معها في سياقها يعني عوالم أخرى كالملائكة، واضح كالملائكة، وذلك أسلوب عربي معروف. فغلب ذكر يعني العاقل لوجودهما جميعا فيما يعود الكلام إليه، فغلب العاقل. هذا هو البرهان الأول من برهاني البعث والنشور المذكورين في هذه الآية الكريمة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا. أما البرهان الثاني فهو في قوله تعالى إنا خلقناهم من طين لازب، لأن من خلقهم أولا من طين، وأصل الطين هو التراب المبلول بالماء، تراب مبلول بالماء، فمن خلقهم من هذا التراب المبلول بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا ترابا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من التدبير، والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا، فقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآيات. إنا خلقناهم من طين لازب، واللازب الباء هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقت أي شيء يلصق من يلزق باليد إذا لاقته كالعجين مثلا أو الطين هذا يسمى لازبا، لازبا يعني لاصق. وعبارات المفسرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللازب واللازم بمعنى واحد، اللازب للباء واللازب بالباء والباء واللازم بمعنى واحد. ومنه في اللازم قول علي رضي الله عنه علم فإن الله جابك للطمن وأخلاق خير كلها لك لازم، كلها لك لازم يعني لازم. وقول نابغة نبيان ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازم، يعني تكون ضربة لازم للشيء المنازم الذي لا يفارق. ومنه في اللازم قوله فإن يك هذا للنبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لسائب، صداع وتوصيب العظام وكثرة وغضب مع الإسراف في الجوف لازم، وغضب مع الإسراف في الجوف لازم أي لازم. والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبا منهما، في قوله تعالى وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم ذاكرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إذا قبل أن يذكر هذه الحقيقة وهذا الحوار منهم ذكر مقدما الإبطال إنكار البعث وبسود هذين البرهانين في قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت ويقهرون، بل عجبت من إنكارهم للبعث بعد اضطرارهم للإعتراف بما يحققون، بعد أن اضطروا بأن يعترفوا بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلقهم، مع ذلك أنكروا البعث وتفادوا في إلحادهم. بل عجبت من هذا الإنكار بعد قيام الحجة ويقهرون، أي من تقرير أمن البعث والاحتجاج عليه. وإذا ذكروا لا يذكرون، إذا ذكروا بما يؤيده أو وعظوا وخوفوا من المخالفة لا يذكرون، أي لا يذكرون ما يقتضي لتعنتهم وعنادهم، أو لا يذكرون لا يخافون ولا يستعظون. وإذا رأوا آية يستبشرون، أي إذا رأوا برهانا واحتجاجا على مصداقه مصداق البعث من آيات الكائنات في أنفسهم أو في الآفاق يستبشرون، أي يبالغون في السخرية بدل الاعتبار والتدبر والتفكر. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، وقالوا إن هذا أي ادعاء ما ذكر والاستدلال عليه والقطع بفعله والقراء في اجتهاده والنفسه إلا سحر مبين. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم كافرون، أي ذليلون لا جدل منكم يتأذ ولا تدره، فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، فإنما هي شجرة واحدة فإنما هي يعني البعثة شجرة واحدة أي صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون أي قيام من مراقبهم أحياها أولو قوة مدركة فيها يكثرون أو ينظرون، يعني إما فإذا هم قيام ينظرون يعني يرون ويشاهدون وبهم هذه القوة. طبعا الأثر أثر من أثر الحياة، وجود حاسة الأثر أثر من أثر الحياة، فإذا بعثوا ونذروا فإنهم يبصرون وينظرون، أو فإذا هم ينظرون يعني ينتظرون ما يفعل بهم، فإنما هي زجرة واحدة ضيحة واحدة، فإذا هم ينظرون إما يرون ويبصرون وإما ينتظرون ما يفعل بهم. قبل ان نتبادل التفسير يعني يقول التفسير لقوله تعالى بل عجبت ويسخرون، يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بنى عليه نساء الخطاب المفتوحة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون بضم التاء والياء المتكلم وهو الله جل وعلا
فيسخرون. يقول قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي بل عجيب فاء بفاء الخطاب المفتوحة والمخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون بضم التاء وهي تاء المتكلم وهو الله جل وعلا. والقراءتان المختلفتان يحكم لهما بحكم الآيتين يعني يثبت بهما ما يثبت لكل واحدة منهما على حدة كأنهما آيتان مختلفتان. فيفسر أحيانا بقوله بل عجبت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أو بل عجبت ويسخرون. وعلى هذا يعني على قراءة حمزة والكسائي بل عجبت يكون في هذه الآية إثبات العجب لله تبارك وتعالى. فهي إذن من آيات الصفات على هذه القراءة ك يعني إثبات صفة الضحك أو غير ذلك من الصفات الإلهية. ومعلوم يعني منهج السلف في إثبات هذه الصفات من غير تحريف ومن غير تعطيل ولا تأويل. فنثبتها لله كما يليق بجلاله عز وجل دون أن نفسرها ودون أن نعطلها وننفيها، فإنما هي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نثبت بلا كيف، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنما هي زجرة واحدة، هي البعثة زجرة واحدة صيحة واحدة، فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يعني يوم الجزاء، كما قال تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، يا ويلنا يعني تعالى واحضر، يا هلكتنا احضري فهذا أوان فيه، فهذا أوان فيه. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفضل الذي كنتم به تكذبون. واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. واحشروا الذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي والسعي بالفساد، وأزواجهم أي وأشباههم من الفجرة أو أزواجهم نساءهم الكافرات، وما كانوا يعبدون من دون الله أي من الأصنام وغيرها زيادة في تحقيرهم وتخذيلهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم أي تعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير بالهداية والصراط للتهكم بهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. يعني يراد بالهداية هنا والصراط التهكم والسخرية بهم. يقول السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده وما كانوا يعبدون من دون الله. إذا الظلم هنا ظلم أكبر، الشرك إن الشرك كان ظلم عظيم، لأنه وضح في الآية التالية لأن رأس الآية إيه؟ من دون الله، من دون الله. الوقف السني هنا أن تقف على قوله تعالى يعبدون رغم الصراط المعنى في الايه في اخر الايه الاولى واول الثانيه، يعني احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم. واضح. وقد قدمنا اطلاق الظلم على الشرك في ايات متعدده كقوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر الظلم بالشرك في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. واحشروا الذين ظلموا أشركوا وأزواجهم، جمهور أهل العلم منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم يعني نظراءهم وأشباههم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، فالسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني وهكذا. وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرآن وفي كلام العرب كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف كلها. فقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال عز وجل فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أصنافا. فقوله تعالى فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم. وبذلك تعلم أن قول من قال المراد بأزواجهم نساؤهم التي على دينهم خلاف الصواب يعني على أساس أن هؤلاء الزوجات إن كن مشركات فهن داخلات في العموم يكون أيضا من إيه داخلات القول الأول اللي هي الأصناف لأنهن كن خسرة. وما كانوا يعبدون من دون الله أي احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون والمعبودات جميعا النار كما أوضح ذلك بقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. طيب هل في هذه الآية إشكال معين؟ وما الجواب هذا الإشكال؟ أشوف يعني كم واحد عارف في إشكال في الآية؟ لا مثل الإشكال يعني هي فيها يعني شيء من مشكلات القرآن تحتاج إيه لإيضاح وجمع بين الآيات الأخرى. طيب تفضل. أي نعم. طيب أين الآيتان بقى؟ الآية هي يعني المشركون جادلوا بحال المسيح عليه السلام. الآية في سورة إيه؟ لا الزخرف. نعم ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فبين عز وجل أن الذين عبدوا من دون الله لا يدخلون في هذه الآية. المقصود في الآية يعني من عبد من دون الله وهو راب وهو راب بذلك. أما من عبد من دون الله وهو ممكن ذلك يعني بالصفة الأولى كما حصل في حق المسيح عليه السلام أو في حق الملائكة أو الصالحين واضح هذا ما يرضى بعبادة الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد. فإذا كان هذا المسيح نفسه عليه السلام يقول ذلك فماذا يقول الحسين وماذا يعني يقول يعني أهل البيت وأولياء الله الصالحون الذين يعني ما في ثم دفنوا في المساجد ثم عبدوا من دون الله هل لهم عذر في هذا؟ لا هم يتبرؤون من عابدهم يوم القيامة لكن لا يدخلون في عموم هذه الآية الكريمة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني ممن رضي بهذه العباد أو ممن كان لا عقل له أصلا في الأصنام والأوثان. بين تعالى أن الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والملائكة والصالحين كعيسى وعزير خارجون عن هذا وذلك في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وأشار إلى ذلك في قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مخلورا. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعونهم بمعنى أولئك الذين يعبدونهم أنتم تعبدون المسيح والمسيح نفسه هو نفسه يتقرب إلى الله. أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يعبدونهم من دون الله هم أنفسهم يجتهدون في عبادة الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هم عباد ولا يستنكفون عن وصف العبودية لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا واضح. فقوله تعالى
تفسير الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فاهدوهم من الهدى العام أي دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم يعني إلى طريق النار ليسلكوها إليها. والضمير في قوله تعالى فاهدوهم فاهدوهم راجع إلى الثلاثة الذين ظلموا الذين ظلموا ثانيا وعزواجهم الثالث وما كانوا يعبدون من دون الله. فاهدوا هؤلاء جميعا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله اهدوهم إلى دلوهم وأرشدوهم إلى طريق جهنم ليسلكوها إليها. دلت هذه الآية على أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الصبر ذهب على هذا القول. أما إذا قلنا أن الهدى يدل على الدلالة على الخير فيكون مقصود بها هنا التهكم كما ذكر القصلي. لكن إذا يعني عممنا كلمة الهدى أنها الدلالة ففي هذه الحالة تكون هذه الآية دليلا أو شاهدا على أنها تستعمل في الخير والشر. ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يرشده ويقوده ويدله على يعني عذاب السعير. ولذلك كان للشر أئمة يؤتم بهم بهذا الشر فقوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم احبسوهم في الموقف إنهم مسؤولون عن عقائدهم وأعمالهم. ما لكم لا تناصرون ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا وقد كان شأنكم التعاضد في الحياة الأولى. فهذا توبيخ لهم وتفريع. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون منقادون مخذولون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. يوضحه قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول في تفسير الأعراف لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلم يبين ما هو الشيء الذي يسأل عنه المرسلون ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخرى أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم فيسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. يقول تعالى في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فهذا هو الذي يسأل عنه المرسلين. وقال في الثاني يعني سؤال الأمم عما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون وهو قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف وهو أنه تعالى قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال أيضا وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة مع أنه قال في آية أخرى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقد بينا وجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من أروع الكتب في علم مسلم القرآن يقول اعلم اولا ان السؤال المنفي في الايات المذكوره اخف من السؤال المثبت فيها. يعني في الايات تثبت ان هناك سؤال وهناك ايات تنفي هذا السؤال فالتي تثبت من هذه الايه وقفوهم انهم مسؤولون فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين مما ينفي قوله ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون وقوله فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان. فالسؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت فيها لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة فإنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخصه بكونه عن الذنوب. تأملوا ولا يسأل عن ذنوبهم, هذا سؤال أخر واضح. فإذا هذا يدل على أنهم لا يسألون إيه عن هذه الذنوب. وكذلك الآية الأخرى في سورة الرحمن فيومئذ لا يسأل هل لا يسأل إنس ولا جن, لا لكن قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فخصه بذلك أيضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه. وإذا الموءودة سئلت فلنسأل الذين أرسل إليهم, يقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. فإذا سؤال الرسل والموءودة على سبيل المثال ليس عن ذنب فعلوه فلا مانع من وقوعه. لماذا؟ لأن المنفية خصوص السؤال عن الذنب ليس عن ذنب. ويجد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم, وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام, لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء, ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يسألهم عن ذنوبهم بمعنى أنه لم يسألهم سؤال الاستفهام والاستخبار, لأن ذنوبهم لا تخفى على الله والله محيط بكل شيء علم. واضح؟ فنفي مثل هذا السؤال الذي هو سؤال الاستخبار والاستعلام واضح لا يستلزم نفي ثبوت نوع اخر من السؤال وهو سؤال التوبيخ والتقريع. لماذا؟ لان التوبيخ والتقريع هو نوع من انواع العذاب, هو نوع من انواع العذاب. ويدل لهذا ان سؤال الله سبحانه وتعالى للكفار في القران كله توبيخ وتقريع وليس سؤال استعلام, كقوله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. السياق كله سياق توبيخ وتقريع وتعذيب نفسي لهم بجانب التعذيب الحسي. وقوله ايضا من ضمن الاسئله افسحر هذا ام انتم لا تبصرون, هل هذا سؤال استخبار واستعلام؟ انما هو سؤال تعذيب وتوبيخ. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون الى غير ذلك من الايات. وباقي اوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني فصل الجواب بصورة أخرى في هذا الكتاب فليرجع إليه من شاء في تفسير سورة الأعراف, لكن هذا على سبيل الاختصار. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أي منقادون مخذولون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين عن اليمين اليمين القهر والغلبة. اليمين هنا تعبير اليمين قوة والقهر والغلبة, يعني كنتم تبصروننا إلى ما تدعوننا إليه, فهرتمونا بالقوة والغلبة, لكن كنتم أنتم أصحاب القوة والغلبة فقهرتمونا وأكرهتمونا واضطررتمونا على أن نوافقكم إلى دعوتكم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كما في قوله تبارك وتعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نعبد أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هذا هو القول الأول عن اليمين عن القهر والغلب. أطلق على اليمين القهر والغلب اليمين لأن القوة دائما تكون في يد اليمين جملة. فاليمين هنا معناه القهر والغلب, إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني بسبب قوتكم وقهركم إيانا وغلبتكم علينا اضطررتمونا إلى اتباعكم. قول آخر إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين يعني عن الحلف والقسم, وقيل عن اليمين عن جهة الخير وناحية الحق من اليوم. اليوم زرد التؤم، يعني كنتم توهموا لنا وتخدعوا لنا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز. إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تقولون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهم يقولون له إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم توهموننا وتخدعوننا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز، فأين مصداقه وقد نزل ما نزل؟ أين هذا الزعم الآن ونحن قد نزل بنا هذا البلاء الذي نزل بنا في الآخرة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ما هو قول ربنا؟ نعم، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهذا سبق أن يعني بيناه في عدة مواضع، آخر مرة تكلمنا في تفسير سورة ياسين. نعم، في قوله تعالى قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، حق عليهم القول. وقال عز وجل قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا. وقال أيضا ويحق القول على الكافرين، وقال فحق علينا قول ربنا هنا إنا لذائقون. كذلك أيضا وعبر عنها أحيانا بالكلمة، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال أيضا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. نعم، هذه الكلمة يقوله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقال تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة خاص قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال هنا في سورة ياسين كما ذكرنا لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، فكانوا غاوين أغووا أتباعهم، لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاويا مثله، فأغويناكم إنا كنا غاوين. وقال تعالى في سورة الحق قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، والإغواء الإضلال. ثم يقول تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، يعني الضالون والمضلون مشتركون في العذاب يوم القيامة. وبين الله سبحانه وتعالى أن اشتراكهم في العذاب ليس بنافعهم شيئا، لأن يعني كما هو معلوم من أحوال الناس في الدنيا أن الاشتراك في المصيبة يهونها، كما يقول العوام المصيبة إذا عمت صادت، المصيبة متعم خف عن الإنسان وشاهده فحول الخمساء في أخيها صح، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن وعزل النفس عنه بالتأسي. فلما ترى كثرة الباكين حولها يخف حزنها، ولولا ذلك كنا لقتلت نفسها حزنا وكمدا وكمدا. إذا هذه يعني من الأمور المعروفة، وهذا يحس الإنسان في نفسه لو واحد رايح محاضرة مثلا الكلية متأخر ووقت لا تشكوا معاه زملاء كثير بيعدوا الشارع مثلا أو رايحين لجهة المدرج تجد واحد متأخر مثله، فتجد إيه غير لما يكون لوحده، وهكذا تجد في كثير من مواقف الإنسان نادر من يشاركه في البلية تهون عليه، واضح؟ فكذلك أهم اشتراك أهل النار في عذاب النار يوم القيامة، هل من شأنه أن يتحقق فيه هذا الذي كان يحصل في الدنيا عند شيوع المصائب وعمومها للناس. لا، هذا الشعور بالمواساة سوف يحرمون منه، سوف يحرمون منه، وهذا نسبقه في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أين كان؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نعم، الكلام أنه معموله يعني اشتركوكم في العذاب. المهم يقول التنسيقي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآية بأن الضالين والمضلين مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئا، وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وبين في مواضع أخرى أن الأتباع يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذابا مضاعفا لإضلالهم إياهم، كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فقالوا وقال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني عن الاستجابة لمن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أئنا لتاركوا آلهتنا لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون. فرد عليهم بأنه لم يأتي بكلام مخيل بل جاء بالحق وصدق المرسلين، أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء، فمتى يتفقون على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق، كيف تنسبونه إلى الجنون وهو قد جاء بالحق؟ ليس تخيلا وليس سحرا ليس جنونا، بل جاء بالحق وهو لا إله إلا الله، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فإذا كان المرسلون هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء وأكمل البشر، فكيف يتفقون جميعهم على قول مصدره الجنون؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أما قوله تبارك وتعالى: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك العذاب الذي فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: إنا لذائقون، أي العذاب الأليم، فقوله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكير بالمجرمين. فالمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة، وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه التنكير الشديد. ثم بين العلة لذلك التعذيب: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. ما هي العلة؟ أنها هذه العلة هي امتناعهم من كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، إذا طلب منهم الأنبياء وأتبعهم أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون من حروف التعليل، وعليه فالمعنى كذلك نفعل بالمجرمين لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أن يتكبرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعا للرسل. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلت عليه آيات كقوله تعالى مبينا دخولهم النار: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فقال عز وجل في ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين إنكم أي باسترائكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين متقابلين أي في الصف مترائين لأن الأخوة مواجهة لا يحجزون بعضهم عن بعض ولا يتفاضلون في المقاعد يطاف عليهم بكأس من معين يعني من شراب المعين جار كالنهر لا ينقطع بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول كان ليس فيها ما يغتال العقل ولا فساد من فساد خمر الدنيا ولا هم عنها ينزفون يعني لا تذهبوا عقولهم بين التوحيد رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة معنى ربما نحتاج نقص مع ورقة يسيرة تتعلق بنجاسة الخمر وذلك في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يقول نفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين لأن الله تعالى قال إنها رجس والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه الأنفس تعافه النفس فقيل إن أصل الرجس من الذكر بالكامل وهو العجرة والنتن العجرة الرأس يعني يسمى الرجس قال بعض العلماء ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في سراب أهل الجنة وسقاهم ربهم سرابا طهورا فلما وصف سراب الجنة بكونه طهورا فهم منه مفهوم مخالفته أن سراب الدنيا ليس طهورا يعني نجسا لأن وصفه لسراب الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك وإما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا كقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وكقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال العقول غول الكحول يعني او الخمر واهلها يصدعون اي يصيبهم الصداع الذي هو وضع الراس بثمنها وقوله لا ينزفون على قراءه فتح الزاي نبيا للمفعول لا ينزفون يعني لا يبتكرون لان النزيف الرجل النزيف هو التكرام ومنه قول حميد بن فوس نزيف ترى ردع العرير بزيدها كما برح الضار النزيف المكلمه يعني أنها في ثقل حركتها كالسكران وأن خمرة العبير الذي هو الطيب في جيدها كخمرة الدم على الطريق الذي برده الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له وعلى قراءة ينزكون فيها وجهان أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر كما تقول أحفظ الزرع إذا حان حصاده أو أحفظ العنب إذا حان قطفه والثاني أنه من أنزف القوم إذا كان يخمرهم ومنه قول الحقيقة لعمري لئن أنزفتم أو طحنتم لبئس النجام أنتم آل الزراء وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره واستدلوا لطهارة عينها لأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال حمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة للاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن حوله رزق يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام لمخصص من المخصصات لا يثبت الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب مراس السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص لها معينا بالجن وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتقيد به المعروف في اللسان الدارجي من كولونيا. الكولونيا كولونيا مكتوبه من مدينه كيل في المانيا حيث تسمى الكولونيا. يقول فالمسكر على هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتقيد به المعروفه في اللسان الدارجي من كولونيا نجد لا تجوز الصلاه به. ويؤيده ان قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الايه بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره. قال مؤيده عفى الله عنه اي تنفيذ رحمه الله لا يخفى عن منطق ان التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واصطبابته واستحسانه مع انه مسكر. والله يصرح في كتابه بان الخمر رزق فيه ما فيه فليس للمسلم ان يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه انه رزق كما هو واضح. فيؤيده انه صلى الله عليه وسلم امر باراقه الخمر فلو كانت فيها منفعه اخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجنود البيت ولما اراقها. فالبعض يطلب تخذ الخمر مطهر ساعة تغسيل جروح وكذا لا كلمة مطهر دي بصلاح ايه عرف خاص لأهل الطب أو الصيدلة لا يتحكم عليه في الشرع ده عرف مهني مطهر يعني ايه قاتل الجراثيم يعني مطهر يعني قاتل الجراثيم مش هي مطهر بتاعت ايه زي الماء مطهر مطهر لكن لا بصلاح طارئ وصلاح فني لا علاقة له بالأحكام الشرعية. أما الحكم الشرعي حسب تراوح ظهور العلماء على القول بنجاسة الخمر. يقول واعلم ان ما استدل به سعيد بن الحداد القروي على طهارة عين الخمر لان الصحابة عرفوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق لا دليل له به فانها لا تعم الطرق بل يمكن التحرز منها لان المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا او سيلا في الطرق تعمها كلها وإنما أريحت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها قاله القرطبي وهو ظاهر. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم يقول تبارك وتعالى وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين يعني قاصرات الطرف على ازواجهن او مبيضاته تشبيها بالثوب المقصود وهو المحور. عين اي كبار الاعين كانهن بيض مكنون اي بيض نعام او بيض نعام في الصفاء مستور لم يركب عليه غبار. طبعا هذا مدح للحور العين او لنساء الجنه انهن قاصرات الطرف عين وصفهن بصفتين الجمال والعفه. الجمال والعفه لان الجمال يمدح اذا كان معه عفه اما اذا لم يكن معه عفه فهو من اقبح القبائح فلا قيمه لهذا الجمال فلا بد من الجمال مع العفه. ولذلك هذا الذي مدح به يوسف عليه السلام لما قالت امراه العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فوصفته بالجمال مع العفه عما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك هنا مدح نساء الجنه بالامرين قاصرات الطرف هذه العفه رد الطرف رد البصر عن غير ازواجهن عيونهن مقصوره على رؤيه ازواجهن عين وهو يعني حور العين وايه ووسعه العين وهذه من يعني علامات الجمال فمدحهن الله سبحانه وتعالى بالعفه وبالجمال معا كانهن بيض مكنون. قال الشهاب وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها بالبيض يعني وخطت ببيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظرا من سائره ولأنها تبيض في الفلاء لأنها تبيض في الفلاء النعامة تبيض في الفلاء وتبعد أو تبعد من بيضها عن أن يمثل تأخذ في مكان بيض حتى لا يمثل تبيض النساء الخراط في البيوت قطرات الفرح على أزواجهن العفيفات ببيض النعام لأنه بتطوله لا تجعله مبذولا للناظرين أو اللامسين. ولذا قالت العرب للنساء بيضات الخدود يصفن العرب يصفون النساء بيضات الخدود، ولأن بياضه بياض النعال يتوبه قليل صفرة مع لمعان كما في الدر، كما في الدر، وهو لون محمود جدا. هذا هو اللون البياض المحمود، البياض الذي فيه شيء من يعني قليل من الصفرة واللمعان، لأن البياض الصرف غير محمود. وآية ذلك أن ما يكون مثلا في بعض الأمراض الجلدية اللي هي بيسموها الألبيرو، يعني الألبيرو اللي هو لا البهاق غير الألبيرو، البهاق هو بعض الجلد أبيض خالص وبعض بلون دافئ، لكن اللي هو بيسموه عدو الشمس ما عرفش التعبير العربي إيه. المهم فالبهاق الزائد هذا ممكن يكون إيه؟ لا يستحسن، لكن الذي يستحسن هو البياض الذي فيه شيء من او قليل من الصفرة، فالبياض الصفر غيره محمود، وانما يحمد اذا تابه قليل حمرة في الرجال وصفرة في النساء. وحكى ابن جرير عن ابن عباس انه عنى بالبيض المكنون اللؤلؤ ثم قال: والعرب تقول لكل مطول مكنون لؤلؤا كان او غيره، كما قال ابو ذهب: وهي زهراء مثل لؤلؤة الغواص ميزت من جوهر مكنون. نختم بتفسير السنتكي رحمه الله تعالى لهاتين الكلمتين: وعندهم قاصرات الطرفين كأنهن بيض مكنون. يقول رحمه الله: فذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ثلاث صفات من صفات نساء أهل الجنة. الأولى أنهن قاصرات الطرف، الطرف يعني العين، الطرف يعني العين، أي عيونهن قاصرات على أجوابهن لا ينظرن إلى غيرهم لشدة اقتناعهن واتفائهن بهم. القول الثاني أو الصفة الثانية الأولى قاصرات الطرف، الثانية ما إيه؟ عين، عين، أنهن عين، والعين جمع عيناء، وهي واسعة دار العين وهي النجلاء. الثالثة أن ألوانهن بيض بياضا مطربا بصفرة، لأن ذلك هو لون بيض النعام الذي شبهن به. ومنه قول امرئ القيس في نحو ذلك: كبكر المقانات بالبياض بصفرة غذاها غير الماء نميرا محلل. لأن معنى قوله كبكر أو كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة المذكورة كلون البيضة البكر المخالط بياضها بالصفرة. وهذه الصفات الثلاث المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من صفاتهن الجميلة، فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله تعالى في صد: وعندهم قاصرات الطرف أسرار. وكون المرأة قاصرة الطرف من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول امرئ الخيط: من القاصرات الطرف لو دب محمول من الذل فوقا أشد منها لأكثر. و ذكر كونهن عينا في قوله تعالى: فيهن وحور عين. وذكر صفاء انوارهن وبياضها بقوله تعالى: كامثال اللؤلؤ المكنون. وقوله تعالى: كانهن الياقوت والمرجان. وصفاتهن كثيره معروفه في الايات القرانيه. واعلم ان الله اثنى عليهن بنوعين من انواع الخلق، احدهما انهن قاصرات الطرف، والطرف العين، وهو لا يجمع ولا يسمى لأن أصله مصدر، ولم يأتي في القرآن إلا مفردا كقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وقوله تعالى: ينظرون من طرف خفيف. ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا من أنهن لا ينظر إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. هذا هو النوع الأول من أنواع القصر الذي امتدح الله به نساء الجنة أو الحور الجنة. الثاني من نوع القصر نوع كونهن مقصورات في خيامهن لا يخرجن منها، كما قال تعالى لأزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن. وذلك في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، قرات في الخيام، لا يخرجن عن هذا نوع من انواع القصر التي يعني الذي اثنى الله به عليهن به. وكون المرأة مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قوله: من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن فإذا عثرن دعونني وإذا عثرت دعوتهن وإذا برزن لمحفل فخصارهن ملاحهن. وإذا برزن لمحفل فخصارهن ملاحهن، فخيرهن وأفضلهن التي ترقى في البيت وتلزم بيتها ولا تخرج إلى المحافل. فقوله خصارهن يعني المحصورات منهن في بيوتهن التي لا يخرجن إلا نادرا، كما أوضح ذلك تسير عزك في قوله وأنت التي حببت كل خطيرتي إلي وما تدري بذاك القصائر، عليت خطيرات الحجال ولم أرد خصار الخطى شر النساء البحاجر. ما معناه؟ يقول وأنت التي حببت كل خطيرة إلي وما تدري بذاك القصائر، بمعنى حببت كل خطيرة يعني كل امرأة تخرج في بيتها ولا تخرج لا تكفي الخروج. عنيت يعني ما خططت كلمة حببت كل خطيرة إلي يعني خطر القامة أو خطر الخطوات، لا، وإنما يقول عنيت خطيرات الحجال يعني المقصورات في الحجال زي ما حجلة من السطور التي تكون داخل البيت للعروس، عنيت خطيرات الحجال ولم أرد خصار الخطى الخطى شر النساء البحاسرين. والحجال زي محجلة وهو البيت الذي يزين للعروس، فمعنى خطيرات الحجال الحجال المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم أن رجلا سمع رجلا آخر قال لقد أجاب الأعتى في قوله لأنه يعني يمدح امرأته غراء فرعاء مسكول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي الوحل وحل.